والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأماجد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الثالثة من فرح الأحباب بمشروعية النقاب. فرح الأحباب بمشروعية النقاب ده بيجعلنا أحباب يعني نعمق المسألة ونؤصل لها ونقاعد لها حتى نبني بناء قويا عليها، خاصة ونحن نسمع بعض الأصوات الآن ينادي بل يحاول بل يجاهد في منع النقاب وحرب النقاب. ونقول يعني كيف لنا أن نهدم هذه الأسوار والحصون المنيعة التي تحفظ نساءنا وأعراضنا وكذلك تحفظ شبابنا، لأن الشاب أيضا كذلك يفتن وقد يسقط بحبه وهيامه وصبوته بامرأة. فأنا أحفظ الطرفين، أحفظ كل منهما من الآخر من نظرة غادرة، من كلمة خائنة، من لفتة، من همسة، من ضحكة، من كل ذلك. ولأجل ذلك كان الحجاب وكان الستر. أريد أن أبدأ أولا معكم أيها السادة الأحبة الفضلاء كما تعودنا في وضع الأساس، يعني إذا أردنا أن نبني بناء شامخا فإننا نقاعد له ونؤصل له زي ما البنائين والمهندسين إذا كانت العمارة ستكون شامخة فإنهم يعمقون أساسها، يعني يقول لك دي بقى خرسانة مسلحة ودي خرسانة حديدية ودي شبكة حديد ودي ميدة، إيه كل ده لازمته إيه؟ ما يبني بيت كده على الوش وخلاص، لا يسقط، خاصة مع الزوابع، خاصة مع الزلازل، خاصة مع الأعاصير. كل ذلك يجعلنا نأخذ من ذلك درسا في تأسيسنا لموضوع الحجاب والعفة. بداية أقول أيها الأحباب تأسيسا في هذه المسألة، معلوم أن الإسلام حفظ ما يسمى بالضروريات الخمس واعتنى بها، يعني بنى الأحكام الشرعية على مصالح الخلق في العاجل والآجل. إذن هذه المصالح وهذه الشرائع جعلت لحكم حفظ الناس ورعاية الناس ومصلحة الناس في الدنيا والأخرى. المصلحة يعني المنفعة، وإذا أردنا توضيحا أكثر بنقول المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع. الشارع لما شرع مسائل، لما أمر مرأة مثلا بالحجاب، لما أمر بالتوحيد، لما أمر بالصلاة، لما أمر بأي تكليف من التكاليف، كان يهدف إلى مصالح وإلى مقاصد وإلى منافع. هذه المقاصد تحفظ على الناس دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأعراضهم وأموالهم، يعني هذه الأمور الخمسة بها قوام الحياة. احنا عارفين ان الناس لا يستطيعون ان يهتدوا الى مصالحهم ابدا، يعني لو ان الله قال للناس ابحثوا انتم عما ينفعكم وتأتوني به طيبين طاهرين لضل الناس واختلف الناس واحتار الناس. فرحمة من الله سبحانه وتعالى انزل شريعة حوت هذه المصالح، كل ذلك بعلمه وبمعرفته وبرحمته وبحكمته سبحانه وتعالى. فكانت كل الشرائع المنزلة لمصلحة الإنسان، ولكن بوضع من؟ بوضع الله تبارك وتعالى. فافترق الأمر حينئذ بين أن يشرع الإنسان لنفسه، أن يضع مناهج لنفسه، أن يبحث عن السبيل لنفسه، وبين أن يرفع الله عز وجل هذه المؤونة ويضعها له ويرسمها له ويبسطها له على ألسنة الرسل وكذلك من بعدهم على ألسنة وفهوم العلماء. إذن يا أحباب نستطيع أن نقول من رحمة الله أن تولى هو التشريع لنا وأسس لهذه المصالح وهذه المنافع التي تنفعنا وتصلح ديننا وأبداننا ونفوسنا وعقولنا وأعراضنا ونسلنا وكذلك أموالنا. لو نظرنا بقى في رسالة الإسلام بالذات التي نزلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجدنا أنها تميزت بخصائص لم تكن في الشرائع السابقة. يعني أنا قلت ما من شريعة نزلت من السماء إلا واعتنت بحفظ هذه الأركان الأساسية التي لا تصلح حياة في أي زمن من الأزمنة إلا بها، اللي هو حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسل أو العرض والمال. لكن في شريعتنا احنا بالذات شريعة الإسلام جاءت هذه النظم بأحسن ما يكون وأعظم ما يكون وأرعى ما يكون وأميز ما يكون. طب ليه رسالة الإسلام امتازت عن غيرها من الشرائع بالتأكيد على هذه المصالح وبسط السبل وإقامة الوسائل التي تحفظها؟ ليه الإسلام كان أكثر الأديان عناية بالأديان وعناية بالأبدان وعناية بالعقول وعناية بالأعراض؟ قال لك لأن شريعة الإسلام هي الشريعة الخاتمة، لا شريعة بعدها، هي التي تصلح للجميع، هي التي إلى آخر الزمان، ونبيها هو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وكذلك شريعة الإسلام عامة. فكانت لأهمية وقل إن شئت لتبعية هذه الرسالة ولأحمال هذه الرسالة وللأمور التي أنيطت بها هذه الرسالة ضرورة أن يكون فيها ما يغني جميع الناس على جميع الأعصار. يعني ما من نبي إلا بعث لقومه خاصة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، فلازم أن تكون هذه الشريعة تسع الناس كافة على اختلاف ألوانهم وطباعهم ودولهم وأشكالهم وأنماطهم، تحتوي كل البشر، بل تحتوي كل المكلفين من الإنس والجن. فلذلك تميزت بخصائص وميزات لم تكن في شريعة سبقتها. فجمع الله عز وجل في شريعة الإسلام جميع المحاسن التي فرقت في الشرائع السابقة، فهي جامعة لكل متطلبات الخلق، جامعة لكل متطلبات الخلق. كذلك هي وافية بحاجاتهم، كما قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني ما من شيء يسعد الناس ويغلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار إلا وجمعناه في هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ونشوف أول اتصال جنة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي هشام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
الله يسلم عمرك.
حضرتك أنا هشام أبو أحمد وليلى.
أهلا وسهلا أستاذ هشام.
الله يكرمك، ربنا يجازيك عننا خير يا رب.
يا أهلا بالجيزة والوراق وكل الناس الطيبين.
الله يبارك فيك ويجازيك عننا خير يا رب.
أهلا بيك أستاذ هشام، نورتنا.
الله يخليك يا حبيبي ويبارك في جميع علمائنا يا رب، ودايما في نصر الإسلام.
ربنا يبارك في عمرك.
الله يخليك يا حبيبي، الله يكرمك. احنا لنا طلب عند حضرتك.
نعم.
وعند الشيخ محمد حسان الله يكرمه،
ربنا
والشيخ بارك محمود حسان الله يجزيكم خير.
نعم.
بنرجو من حضراتكم بس ان يكون في على الشاشة التفسير اللي حضرتك بتقوله وجميع العلماء باللغة الإنجليزية، عشان خاطر الغرب يعرفوا اسلوبنا احنا عامل ازاي، ويعرفوا اسلوب الإسلام بتاعنا ازاي، واسلوب
نعم.
نبينا ازاي.
والله اقتراح ممتاز،
الله يجازيك عنا خير.
من رجل ممتاز
حضرتك فايدنا بعلمك، والشيخ حازم ربنا يكرمه، الدكتور حازم جزاه الله عنا خير، وفضل ربنا ان احنا النهارده اطمنا عنه، ان هو ربنا عافى عنه وربنا يعافى عن جميع الامه يا رب.
الله يبارك في عمرك.
فالله يجازيك خير يا شيخ جلال، الله يكرمك. برضو عايزين دعوه في نهايه اللقاء لجميع شهدائنا في جميع البلاد العالم.
نعم.
الله يكرمك يا سعادة الباشا.
الله يبارك في عمرك.
وجزاك الله عنا خير، ومننا ليك صلة من الله سبحانه وتعالى، ونور ودعوة من الله إلى حضرتك وجميع علمائنا.
الله يسلمك.
وبارك الله في القناة الرحمة وكل من يعمل فيها.
جزاكم الله خيرا وجزا أهلك طيبين.
الله يخليك.
ربنا يبارك لك يا رب وبأحمد وليلى إن شاء الله. الحقيقة أن يا أحباب يعني ليس خفيا ان الشيخ محمد والاستاذ محمود حسان والاستاذ حسن والجميع هنا في القناه معنيون بترجمه يعني ما استطاعوا من حلقات اللغات الاخرى، ولعلنا نرى ذلك يعني قريبا ان شاء الله. فنبشر اخانا واستاذنا الكبير استاذ هشام ان شاء الله بهذه البشره، ولعلها يعني سيقت على لسانه جزاه الله خيرا. طب اتصال اخر. السلام عليكم. استاذ عبد الله.
عبد الله الصباح.
اهلا استاذ عبد الله الصباح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
حضرتك هو حدث النهارده امر كده، انا امام مسجد.
انت امام مسجد، اهلا وسهلا.
حضرتك الامام الخطيب النهارده طلع، انا مش متعود ان انا اتكلم مع حد، ومش متعود ان انا اقول لحد انت اصبت او اخطات.
نعم.
ولكن بنسني خير على المشايخ يعني. ف طلع النهاردة تكلم في مضيعة الوقت وأهمية الوقت وزي نقضي الوقت ما بين العبادة وقراءة القرآن وصلة الأرحام.
تمام.
كلام طيب ما عبنا على شيء.
أيوه.
ولكن ما ذكر رفع همة الأمة وكذلك أسباب النصر واحتياجات الأمة وازاي ننهض بالأمة لنصر دين الله تبارك وتعالى.
الله يفتح عليك.
وازاي نصرة غزة وهذه الأشياء يعني أثرت في قلبي.
أيوه نعم.
ولكن لما بعد ما انتهى من الخطبة حتى في الدعاء ما قال اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع راية الحق والدين. اللهم عز الإسلام في غزة وكذا وكذا بهذه الأدعية اللي بتصير حماس الأمة وتنهض بالأمة من الثبات اللي هي فيه.
تمام.
فقلت له بتكلم معاه قال يعني سامحني في اللفظ قال يعني الأمن كاتب لنا ورقة ان احنا ما نجيبش سيرة غزة.
نعم.
انا ما طلبتش منك انك تجيب سيرة غزة ولكن طلبت منك ازاي تنهض بالأمة وتجيب يعني من صور الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم صور التضحية وصور رضا ربنا سبحانه وتعالى عليهم في القتال وفي الجهاد وفي الخروج في سبيل الله والجهد لدين الله تبارك وتعالى والإنفاق لدين الله.
جزاك الله خير.
فيعني عتب علي في هذا الكلام وما اداني رأي يعني تكلم بلا مبالاة وتركني ومضى. فأرجو من حضرتك انك تقول له كلمتين يعني ان هذا الكلام اولى بي.
طيب حاضر. بس يا رب يكون صاحي احنا بنيجي في نص الليل. السلام عليكم. استاذ خلف اخلف الله عليك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
معك في الله خلف احمد عبد الله امام وخطيب ومدرس.
اهلا وسهلا. يا مرحبا فضيله الشيخ.
يا اهلا بك يا سيدي.
تفضل يا سيدنا.
ربنا يبارك لك. بخصوص الاخ المتصل انا سمعت المكالمه وانا طالب حضرتك. بخصوص الامن انا امام وخطيب ومدرس منذ 9 سنوات في وزاره الاوقاف.
تمام.
لم يتدخل الامن في مره من المرات في مثل هذه الامور يعني مع عمرنا ما جاتنا ورقه قالت لنا تقولوا كذا او ما تقولوش كذا. وزير الاوقاف تنبيهاته لنا واضحه جدا.
تمام.
بتقول كل واحد يقول اللي هو عايزه بس يبقى متحمل مسؤوليه كلامه اللي هيقوله.
تمام.
تماما
ده كلام صح.
انا بتكلم ليا تاني جمعه عن غزه وعن احداث غزه عمري ما حد استدعاني.
جزاك الله خيرا. وصلت الرساله. الله يفتح عليك. وصلت الرسالة وأنا بأيدك حقيقة والله يا أحباب. قبل ما الأخ يتصل أنا أمام خطيف الأواف لسمعنا حد قال لنا ما تقولوش ده عجز بالإمام الثاني. لكن يعني إحنا مش هنوالس لحد ولا كلام ده. والله ما حد كلمنا لا قال قوله ولا ما تقولوش. بس هي المسألة عندنا لا الخطبة بتجينا مكتوبة ولا الكلام ده كله ولا توجيهات. اللي بتختاره أنت عايزه. يعني في ناس بتقول جيلكم خطبة مكتوبة. قلت له طب اقترح خطبة دلوقتي حالا زي بيقولوا على عينك يا تاجر كده واحنا لسه واقفين اهو. ايه اختارها وانا اطلع اتكلم فيها ولا فيها كده. بالعكس احنا عندنا حريه في مصر مش موجوده. بس ايه اللي ما يعرفش بيتكلم اي كلام. فضل سبحانه وتعالى الحريات مفتوحه. بس الكلام ما يكونش يتسبب عنه ضرر او يتسبب عنه يعني هياج وثوره بيضيع فيها ناس ويضيع فيها مصالح وتعطل فيها امور. لا اتكلم بامانه الكلمه وبصدق وبرشد. والله ما حد هيكلمك ابدا. ماشي انا معاك يا حضره. فاذا يا احباب انا اقول لكم احسن كلام عشان نثبت لكم ان احنا في حريه وفي نزاهه وفي حكمه. تعالوا نشوف بينا مين بقى الاستاذ نزيه الحكيم. سمعتوا مهاجر اللي قبل البرنامج؟ هو صاحب هاجر. هو صاحب الانشوده اللي اغناها استاذنا مجدي الشربيني. يعني ممكن نقول مع نزيه الحكيم حاجة عن القدس. ممكن نقول صباح الخير يا أمتنا. ممكن نقول إلا رسول الله. ممكن نقول أماية. ممكن نقول معانا الأستاذ نزيه الحكيم وهنختار اللي احنا عايزينه منه. اتفضل يا أستاذ نزيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام حبيبي.
لك شكرا جلال
يا أماية.
عامل ايه؟
اهلا بك يا حبيبي.
ربنا يبارك فيك يا رب.
اتفضل يا جميل.
والله انا بشكرك على برنامجك الممتع والرائع ده وبشكر الشيخ محمد حسان
والشيخ دكتور نزيه. فلسفه في القانون خلي بالكم وراجل تقيل في الشعر جدا يعني. فان شاء الله يعني يحل على قناه الرحمه. لا نقول ضيفا بقى ده احنا اللي هنبقى ضيوفه بعد كده ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
اهلا بيك يا استاذ نزيه.
اهلا.
بالنسبه للاحداث بقى الموجوده ديت احنا عايزينك تقول لنا حاجه كده ايه يعني برضو زي ما الاخ بيقول حاجه تكلم عن غزه والقدس. برضو باسلوبك الجميل المتفرد، وانا يعني انا لا اتحف العالم بالاستاذ نزيه الحكيم لانه مشهور ومعروف، لكن نسمع حاجه من عنه منه عن القدس لعلنا يعني ترتد الينا نفوسنا مره ثانيه، ونحس ان مصر دايما بخير والمسؤولين دايما فيها عندهم من الرجاحه وسعه الصدر والفضل ما يتيحون لابنائهم ان يعبروا عن خلجات نفوسهم. اسمع استاذنا الشاعر نزيه الحكيم، قول لنا حاجه عن القدس يا استاذ نزيه.
حاضر،
اتفضل يا جماعه.
والله هو بالنسبه لل ما يحدث في يعني ما يحدث في غزه
اي
يعني حاجه يدمى لها يعني يندى لها الجبين.
وقال يعني نزيه الحكيم
يعني حاجه مخجله في وسط صمت عربي كبير. نعم. ويعني حاجه يعني سوف ندع القصيده تعبر. اتفضل. يعني لان انا حتى مش عارف اقول ايه.
لا اتفضل.
من كتر الالم والمراره يعني.
نعم.
فقصيده بعنوان حسبي الله يا قدس يا ام القبه صفراوي قلبي عليك حزين.
ايوه.
وانا من زمان ناوي اكتب على حضانك صلاح الدين ومحمد الدره وعبد العزيز وياسين وألم أكفانك على كفي وحسبي الله يا قدس في السكتين صبرة وشتيلة ودير ياسين واللي حصل في جنين عارفة اللي مات فيكي ده يبقى مين هو اللي مات فيكي مش الشهداء أصل اللي مات يا قدس هم احنا أولادك الحيين. سيبنا اليهود الندل يعفص على ترابك يمسك حلق بابك يقتل المشين هدوا البيوت قلعوا الشجر واحنا القلوب بقيت حجر وفي وش دبابة الغجر يبقى الحجر عيارين الفجر شقشق من جديد صلى القعيد نال الشهادة ابو الارادة من حديد لما اتضرب صاروخين يا قدس ايه اللي حصل في الدنيا مش عارفين واسمع كلام بيهب زي النار في ضلاعي ما اقدرش انام ملموم في حضن اوجاعي ولدك يا قدس اللي اتدبح على دراعي دمه في رقبة مين طوبك يا قدس علينا بينادي يصرخ وينهش دفتر الماضي ندرا علي لجيك وانا غازي وافتح ببان قلبك لولادك اللاجئين واكسر قيود السكوت واقدر تنفعل الديمونة ارفع الله اكبر وارجع اللي خدوه بالظالم وحد بلفر وأعاود فلسطين واسلخ نجا الصهيون من جسمك واكتب بدمي على العلم اسمك واخط بيدي هندسة رسمك يا ثالث الحرمين وامسح دموع طالت وسال الدم عرض نهش للاقي خال ولا عم مليار سابوكي.
احنا كنا نود ان نكمل مع الاستاذ نزيه الحكيم، هو طبعا شاعر فياض ولكن الاتصال انقطع لعل الله ان يعني يعيده مره ثانيه. ارجع احبابه نقول برضو طبعا الكلام بقى دلوقتي لازم ادخل في الجد عشان الوقت اصبح يعني خدنا منه كتير. احنا عايزين نفعل المشاعر ونرد امثل رد. ما هو الرد الامثل لنصر ديننا؟ عايزين نكون عمليين لا نقف عند حد البكاء. ما هو أبلغ رد على اليهود الذين نشروا كل الفواحش، نشروا الفجور، نشروا العري، نشروا الفساد، سندوا أصحاب الغنى والخنا؟ ما من جريمة في العالم إلا وراءها يهودي. طب نشوف هذا الاتصال ونكمل مع بعضنا. السلام عليكم. أستاذ إسلام من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل.
ممكن أسألك يا شيخ؟
أستاذة إسلام تفضلي. أستاذة إسلام تفضلي معك.
أنا سأتحدث يعني عن موضوع غزة وما يحدث الآن إذا تسمح.
يعني في كلمتين مختصرين عشان اليوم كله شغال في غزة. تفضلي.
هو موضوع الحلقة يعني هو موضوع الحلقة إيه في الأصل؟
طيب موضوع الحلقة اللي هي بنتكلم عن جهادنا الحقيقي وأبلغ رد ممكن ترد به امرأة على مؤامرة اليهود، هل بالشجب فقط هل بالإدانة والبكاء فقط أم أن المرأة لها جهاد ينبغي أن تقوم به؟ ما هو جهاد المرأة تجاه المؤامرات اليهودية؟ طيب، وإذا قلنا قناة الرحمة يبقى لازم نقول الست مفارس، لأن هي أم قناة الرحمة وأم أئمة علماء قناة الرحمة. السلام عليكم ست مفارس.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
الله يرحب بحضرتك.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا شيخ جلال؟
الله يبارك في عمرك ست مفارس.
الله يكرمك يا ابني، بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم المسلمين، اللهم آمين.
اللهم آمين.
أول مرة أتشرف بالاتصال بحضرتك.
ده شرف لي أنا.
ربنا يكرمك، ده أنا اللي اتشرفت.
ده نوت شرف والله على صدري.
ربنا يكرمك. لا ده كتير عليا والله. والله
عمي.
أول مرة أتصل، على الرغم من إن أنا من يعني من المتابعين للبرنامج الشيق الجميل ده والله.
ربنا يحفظك.
يعني بس معلش يعني بعتذر لتأخر الاتصال بيكم يعني.
ده اتصال حضرتك ده يعني فوق دماغنا والله وشرف لينا.
الله يكرمك يا ابني، ربنا يكرمك يا ابني.
الله يحفظك ست مفارس.
كل عام وحضرتك بخير
بالنسبة
لحلول العام الهجري الجديد.
يا ست مفارس، بما انك طبعا يعني لك من الثقافة والوعي الذي نعلمه جميعا، ما هو الواجب على المرأة؟ ما هو الجهاد العملي، الجهاد الفعال، مش جهاد الصراخ والبكاء، لا الجهاد الصامت الرزين الرشيد تجاه ما يحدث، لا أقول الجماعة في غزة وفلسطين، لا تجاه ما يحدث من مؤامرات ضد المرأة المسلمة عموما. تقولي إيه يا ست مفارس؟
أولا حضرتك يعني اديتني اتكلمت عني كلام أنا يعني غير جديرة بيه.
لا العفو،
والله العظيم أنا غير جديرة بيه.
العفو، ده تواضع.
لا والله أنا غير جديرة بيه فعلا يعني.
فضلي.
أنا مش عارف أقول إيه يعني حضرتك، أنا كنت في دماغي حاجات طلعتني منها دلوقتي، لكن
اللي تقدر، اللي ربنا يفتح بيه.
نعم.
اللي ربنا يفتح بيه، إيه الواجب على المرأة تعمله؟ إيه إيه جهاد النساء عندنا؟
الالتزام بشرع ربنا.
الله.
مهما قيل ومهما سمعت ترمي ورا ظهرها.
أيوة.
وتشوف ربنا ايه، وتتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في اسلوبها في نعم. بيتها في تربيتها مع زوجها، تتبع يعني ايه ما جه في كتاب، ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام. نعم
يعني انا ما اقدرش اقول اكتر منك.
ربنا يبارك فيك ست مفارس، واحنا شرف لينا، وده يعتبر يعني يوم سعيد لينا ان احنا نسمع صوت حضرتك وتحيينا تحيه جميله.
انا لسه ما كملتش كلام.
اتفضل.
يعني كنت برضو بالنسبه لل يعني اللي بيحصل في غزه، يعني طبعا بيعتصر تعتصر القلوب والله، والقلوب بتنزف دما يعني على ما يحدث في غزه.
نعم.
فنكثر من الدعاء، الله يكرمك يا رب لاهلنا في غزه بان يرفع ربنا سبحانه وتعالى هذا البلاء، وأن يوحد كلمة الفلسطينيين، وأن يوحد صفوفهم.
أمين.
سبحانه وتعالى، وأن ينصر المسلمين في كل مكان. وبدعو والله لكل مشايخنا في قناة الرحمة، وأخص فضيلة الشيخ محمد حسان بارك الله في عمره وفي
أمين.
علمي وبارك الله في مجهودي من خلال الدعوة في هذه القضية، في قضية غزة.
نعم.
وما يحدث فيها، وجزاكم الله خيرا دعوتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها.
الله يبارك في عمرك ست مفارس، وجزاك الله خيرا.
جزانا وإياكم
الله يحفظك.
السلام عليكم
ورحمة. وعليكم السلام وبركاته. يبقى إذن يا أحباب، كل دلوقتي المجهود الذي يجب أن نعمله أن ندرس هذه الشريعة، ولو دراسة عام يعني إيه إجمالية غير متخصصة، بس أبقى فاهم ما هي الميزات التي تميز بها، ما هي مقاصد الشريعة، لما يجي أمرني أو ينهاني عايز مني إيه، هل كبت حريتي، هل الإسلام بيقيد حرية المرأة، هل الإسلام ظلم المرأة. أنا عايز أركز على المسألة ديت عشان خاطر نقول إيه، نقول كيف توصل الإسلام إلى حفظ المرأة من هواها ومن شيطانها، من نفسها، وكذلك حفظها من شياطين الإنس والجن، من أعدائها، ممن يريدون أن تقع في هذا المستنقع الآسن. طيب نشوف هذا الاتصال ونرجع نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم
ست مبراء. عليكم السلام وبركاته.
معكم مبراء من السعودية.
أهلا وسهلا، مرحبا.
شيخ أنا بغيت أتكلم عن نصرة إخواننا في غزة.
أيوة.
بالنسبة لكيف يعني ننصرهم.
أيوة.
ليس بالدعاء فقط.
أيوة. نعم.
أولا بالتربية، تربية أبنائنا.
أيوة. نعم.
على ما كان عليه السلف الأوائل.
أيوة.
يجب نعد أبنائنا، ليسوا ليكونوا أطباء أو محامين أو مهندسين، نريد قادة قادة في للمعارك للحروب. نريد أن نعيد أجيال مضت من الأبطال والقادة الإسلاميين الذين مضوا، صلاح الدين، عمر، قطز وغيرهم.
طيب هلو؟ إعداد القادة لازم له مؤهلات، يعني لازم
نعم.
التي تعد
نعم.
القائد، فما هي المؤهلات يعني التي ترينها ست مباراة لإعداد القائد؟ يعني أنا أقول يعني الأم
نعدهم
يجب أن تعد
على
أولا
نعدهم على شرع الله ورسوله
نعم.
على سنة الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى كتاب الله
نعم.
كما قال الشاعر: إن كان في الإسلام أوس وخزرج
نعم.
لله أوس قادمون وخزرج.
طيب هل تحسين أمية تربوية عند النساء الآن، يعني جهل عند الكثيرات بكيفية تربية القادة، ولا هو متوفر هذا العلم عندهم؟
لا الحمد لله يا شيخ، أبشرك
نعم.
الآن في العالم العربي هناك صحوة، في العالم الإسلامي صحوة كبيرة جدا جدا
نعم.
الكل انظر يا شيخ إلى الأسماء، الأسماء صارت أصبحت الآن لا تجد أسماء مقلدة. هناك عدنا إلى أسماء الصحابة: عمر، البراء، المقداد، علي، عثمان. أصبح هناك صحوة إسلامية كبيرة،
يعني نما يعني فينا الاعتزاز بسلفنا.
نعم الاعتزاز نزرعه في أبنائنا، نزرعه في أنفسنا، في بيوتنا. يجب أن نرفع شعار نحن هنا في ثكنة، في خندق يجب الإعداد فيه، أو نعد أبنائنا في هذه الخندق وفي هذه الثكنة حتى يكونوا على استعداد لقيادة المعارك يا شيخ.
الله يفتح عليك. أنا بشكر
نعم.
ست مباراة، ويعني تابع معنا وطبعا هنستفيد بأرائك دائما. تفضل.
أيضا أريد شيء ثاني
نعم.
نصرة أهل غزة ليس بالدعاء فقط.
برافو. نعم
ننصرهم بهجر المعاصي.
هجر المعاصي
بالمناصحة لحكامنا وزعمائنا.
نعم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة
نعم.
ورجل أتى إلى حاكم فأمره بمعروف ونهاه عن منكر فأمر به فقتله
نعم.
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أرجوك يا شيخ الآن وجه رسالة إلى علمائنا
نعم.
علماء الحرمين بالذات، بلاد الحرمين
نعم.
أرجوك يا شيخ رجاء خاص وجه لهم الآن رسالة. نحن
الله.
نحترق في بلاد الحرمين.
ربنا يبارك
نحن نحترق والله العظيم. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
الله يخليك. وبنرجع على نفس الخط اللي خطناه، اللي هو الوعي، نشر الوعي. أنا بقول الدين ده مبني على قواعد، جاي المقاصد، عايز يوصلنا الأهداف، يحفظ ديننا، يحفظ أبداننا، يحفظ عقولنا، يحفظ أعراضنا يا أحباب. الحجاب عمره ما كان قيد، والالتزام كان عمره تضييق ولا كبت. يعني بعض الناس حتى الملتزمين تقول له مثلا ما تحجب بنتك، يقول لك سيبها تعيش يومين، سيبها يا اخي ما تكبش عليها من دلوقتي، بكره تكبر وتلبس الحجاب. طب انت مش لابس الحجاب زي على قناعه، لو ما فهمتش ان الحجاب ده صيانه، وما فهمتش الحجاب ده مناعه، ما فهمتش ان الحجاب ده نعمه من الله سبحانه وتعالى، يبقى انت محتاج دوره كامله عشان تفهم ما هو دينك وما هي مقاصده. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسلام
نعم
من تونس، اهلا وسهلا. تفضل.
اتحدث يا شيخ عن كيفيه نصره المراه المسلمه لقضايا الامه كما سالت يعني.
اهلا بك. تفضلي. نعم.
اولا نحن لا نبكي يعني في لا نبكي شهداء غزه او لا نبكي ما يحصل في غزه، ولكن نبكي انفسنا قبل كل شيء.
الله
يعني
الله
يعني نبكي تقصيرنا يعني في يعني تجاه الله، تقصيرنا في المعاصي في الذنوب. سبحان الله يعني الشهداء يعني لهم مراتبهم عند الله، والمبتلين في غزة لهم أجرهم يعني ونحتسب الأجر عند الله، ولكن نحن يعني
نعم.
نحن المقصرون قبل كل شيء. بالنسبة للمرأة أول شيء يعني من وجهة نظري هو طلب العلم الشرعي.
تمام.
وهذا المفقود حاليا، لأن كل النساء الأمة خاصة بالنسبة لوسطنا يعني الخاص يعني نحن في بلدنا كل النساء تطلب العلم الدنيوي
نعم.
من طب، من أي علم دنيوي يعني. نعم العلم الدنيوي مفيد، لكن العلم الشرعي أولا لأننا نفتقده.
طيب على أن برضه احنا هنمزج ما بين كلام حضرتك وما بين كلام ست مباراة، هي بتقول في صحوة وفي انتشار العلم، وحضرتك بتقول لسه ما فيش عندهم معلومات. نمسك يعني نمزج الرأيين ونقول ايه، في صحوة احيانا وفي برضه ايه يعني باب تاني يحتاج التكميل. يعني فعلا انا ما زلت اقول نحن نعيش أمية تربوية. هل فينا الام، هل موجود عندنا بتوفر الام التي تربي قائد، التي تربي معلم، التي تربي عالم؟ ما زلنا نحتاج الى ذلك حاجة شديدة. ولا انت مش معايا؟
نعم. أنا يا شيخ أريد أن أركز على مهمة المرأة، يعني المرأة عليها أن تصلح نفسها أولا.
كيف؟
يعني ما زلنا نشكو من عدم قدرة المرأة على السعي لطلب العلم، يعني المشكلة في المرأة نفسها. يعني أرى أنه إذا صلحت المرأة صلح حال الأمة، والجيل الجديد أكبر دليل. يعني تمشي
طيب
في الشارع.
هل ده لعيوب في المرأة أم يعني لظروف خارج عن إرادتها هي؟ عدم تعلمها.
سبحان الله، هو العيوب في يعني الإنسان إذا وضع كل العيب في الظرف، يعني ماذا سيبقى في الإنسان؟ هو العيب في ليس في المرأة كأصل ولا كذات، ولكن العيب في مجموعة من الظروف أثرت عليها فلم تستطع أن تثبت مثلا أمام الفتن، أمام الضغوطات. سبحان الله، هذا المشكل، لكن ليس في أصلها. يعني أصل المرأة سبحان الله، يقول الله تعالى ونفخنا فيه من روحنا، يعني الإنسان ككل، يعني نفخ فينا الله من روحي، امرأة او رجل، من قوة، من ثبات، يعني سبحان الله.
طيب يبقى نرجع نقول يا ست اسلام، اذا المرأة لو عندها همة عالية اذا ستتحطم هذه الصعاب امامها، ولا يبقى يعني ما يحول بينها وبين العلم. المهم وجود العزم، ووجود التصميم، ووجود الصدق والإرادة. وإذا علم الله صدق إنسان في طلب شيء من الأشياء فإنه يعطيه ويمد يد المساعدة إليه إن شاء الله.
عفوا، هناك ملحوظة يا شيخ.
تفضلي.
هناك ملاحظة حاليا، يعني أرى من الواقع أن المرأة لو عادت المرأة إلى بيتها وامتثلت لأمر الله في القرار في البيت، كمثال بسيط، أمر من أوامر الله، يعني تجاوزنا الحجاب لأنه فرض، وتجاوزنا كل الأوامر الشرعية، مثلا قرار المرأة في البيت فقط، هذا من شأنه أن يصلح ويغير الكثير من الأمور بفضل الله. يعني من الأضرار هو خروج المرأة المفرط، وتسيب الأولاد، وتسيب الجيل الجديد، لو امتثلت في أمر فقط من أمور الله، لأن كل شرع الله هو خير، وكل ما شرع الله هو في مصلحة الأمة.
وخرنا فيه بتكون نعم ولا تبرجنا.
نعم. يعني مثال بسيط، لو كل مرأة تأخذ بجزء، ليس بجزء، بكل ما شرعه له في ظرفها الحالي، سبحان الله، لكان الأمر غير هذا، ولكن إلا ما رحم ربي، والله المستعان.
جزاك الله خيرا. أنا هأيد كلامك ببعض كلام يعني مش هقول بقى يعني مسلمات، لا يعني نساء غير مسلمات، لكن كيف أشدنا بالإسلام وتعظيم الإسلام للمرأة. يعني من ضمن الكلام مثلا، في عندي هنا روزماري هاو دي كاتبة، يعني لها كتاب تقريبا رجال ونساء أسلموا، أو هي موجودة في ضمن هذا الكتاب. روزماري هاو بتقول: الحجاب شيء أساسي في الدين الإسلامي، لأن الدين ممارسة عملية أيضا. وأنا هقول ممارسة عملية باعتبار أن احنا بنتكلم عن دورات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض. فمن حفظ العرض التدابير التي شرعها الله عز وجل، جعل منها كذلك الحجاب حفظا للمرأة وحفظا لعرضها وعفافها. فبتقول: الحجاب شيء أساسي في الدين الإسلامي، لأن الدين ممارسة عملية أيضا، والدين الإسلامي حدد لنا كل شيء كاللباس والعلاقة بين الرجل والمرأة وعدم الخلوة والحجاب، يحافظ على كرامة المرأة. شوف روزماري بتقول: الحجاب يحافظ على كرامة المرأة ويحميها من نظرات الشهوة، ويحافظ على كرامة المجتمع، ويكف الفتنة بين أفراده. لذلك فالحجاب يحمي الجنسين من الانحراف، زي ما قلت في أول كلامي. وأنا أؤمن أن السترة التي أن السترة ليست في الحجاب فحسب، يعني بتقول في شيء بعد الحجاب اللي هو التربية الإيمانية القلبية بقى، بل يجب أن تكون العفة داخلية. طبعا الكلام ده أنا بدور حواليه، وشوف سبحان الله أنا مال بجمع يمين وشمال، وهي جابت كل أنا بقوله هو في جمل مختصرة. بل يجب أن تكون العفة داخلية أيضا، وأن تتحجب النفس عن كل ما هو سوء. يعني نقدر نقول برضو إيه، حجابك بيحجب أو بيحفظ جمالك، وفي نفس الوقت لابد أن يكون تحت الحجاب كذلك أدب وعفة تزكي هذا الحجاب. كذلك قال بعضهم: هي برضو نفس الكلام اللي هي روزماري بتقول الإسلام كرم المرأة وأعطاها حقوقها كإنسانة وكامرأة، على عكس ما يظن الناس من أن المرأة الغربية حصلت على حقوقها، فالمرأة الغربية لا تستطيع مثلا أن تمارس إنسانيتها الكاملة وحقوقها مثل المرأة المسلمة، فقد أصبح واجبا على المرأة في الغرب أن تعمل خارج بيتها لكسب العيش. يعني اثنين بقى واحد مثلا مع مراته، أنت أنا جبت لك مثلا رغيف الفلاني، ادفع حق الرغيف قبل ما تاكليه، وكذلك يروح اتنين محل كل واحد يدفع لنفسه وهكذا. طب فين بقى هنا الألفة وفين الزوجية وفين هذه المعاني؟ وعليها أن تكد وأن تكسب عيشها بنفسها. أما المرأة المسلمة فلها حق الاختيار، ومن حقها أن يقوم الرجل بكسب القوت لها ولبقية الأسرة، فهو مكلف بها وهي منوطة به. فحين جعل الله سبحانه وتعالى للرجال القوام على النساء، كان المقصود هنا أن على الرجل أن يعمل ليكسب قوته وقوت عائلته. فالمرأة في الإسلام لها دور أهم وأكبر من مجرد الوظيفة، وهي الإنجاب وتربية الأبناء. ومع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق في العمل إذا رغبت هي فيه واقتضت ظروفها ذلك، وإلا فالقرار في البيت أفضل. ده اللي قالته روزماري هاو. كذلك يعني زغريد هونكا دي ألمانية على ما أظن، لأني قرت لها بحوث قبل كده وجدت كريمة عندنا هنا في مصر، بتقول ظلت المرأة في الإسلام تحتل مكان أعلى وأرفع مما احتلته في الجاهلية. ألم تكن خديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى التي عاش معها 24 عاما؟ أرملة لها شخصيتها ومالها ومكانتها الرفيعة في مجتمعها، لقد كانت نموذجا لشريفات العرب، أجاز لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستزيد من العلم والمعرفة كالرجل تماما، وسار الركب وشاهد الناس سيدات يدرسن القانون والشرع ويلقين المحاضرات في المساجد ويفسرن أحكام الدين، فكانت السيدة تنتهي دراستها على يد كبار العلماء ثم تنال منهم تصريحا لتدريس هذا العلم بنفسها، فتصبح المرأة أستاذة وشيخة ومفتية للرجال والنساء إذا احتجنا إلى ذلك. كذلك يعني بتقول إن النساء في صدر الإسلام لم يكن مظلومات أو مقيدات، ولكن هل دام هذا طويلا؟ لقد أتت رياح بما لا تشتهي السفن بعد ذلك، يعني حينما حجبت هذه الأنوار ما أخذه يعني ما أخذ عن الغرب ونالها الظلم الذي يقع على نساء الغرب. كذلك نقول الإسلام قدس الزواج وطلب بالعدل بين الزوجين أو الثلاث إلى آخر يعني ما قالته. فيها واحدة اسمها منى عبد الله مكلوسكي بتقول في ظل الإسلام، دي ألمانية بتعمل قنصلا لبلادها ألمانيا الاتحادية في بنجلاديش، اهتدت الإسلام سنة 1976 على يد الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، وكتبت كتابات جميلة. منى عبد الله مكلوسكي بتقول في ظل الإسلام استعادت المرأة حريتها واكتسبت مكانة المرموقة، فالإسلام يعتبر النساء شقائق مساوين للرجال وكلاهما يكمل الآخر. وقالت أيضا لقد دعا الإسلام إلى تعليم المرأة وتزويدها بالعلم والثقافة لأنها بمثابة مدرسة لأطفالها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لقد منح الإسلام المرأة حق التملك وحرية التصرف فيما تملك، وفي الوقت الذي نرى فيه المرأة في أوروبا محرومة من جميع هذه الحقوق إلى عهد قريب نجد أن الإسلام قد منح المرأة بالإضافة إلى ما تقدم حق إبرام العقود للزواج، والمهر في نظر الإسلام هو حق شخصي للمرأة، والمرأة في الإسلام تتمتع بحرية الفكر والتعبير والتعلم. فيه يعني كثير. فيه هنا واحد اسمه مارش، سالي جان مارش، دي واحدة أنا آسف، سالي جان مارش دي وردت في واشنطن سنة 1954، وطبعا خدت الماجستير في العلوم السياسية والدكتوراه كذا كذا، شهادات كثيرة. بتقول على فرض، لو فرضنا وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في ظل الإسلام، فإن هذه القيود ليست إلا ضمانات لمصلحة المرأة المسلمة نفسها ولخير الأسرة والحفاظ عليها متماسكة قوية، وأخيرا فهي يعني هذه الضمانات أو القيود التي تظنونها هي خير للمجتمع الإسلامي بشكل عام. ده كلام سالي جان مارش. الكلام كتير يعني. نظمي لوقا وده يعني رجل نصراني، وقال أيضا في كتبه: المرأة في الإسلام إنسان له حقوق الإنسان وكل تكاليفه العقلية والروحية، فهي في ذلك صنو الرجل، تقع عليها أعباء الأمانة التي تقع عليه أمانة العقيدة والإيمان وتزكية النفس. وقال كلام جيد كتير جدا، وقال: ليس الإسلام على حقيقته عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة، بل إن المرأة في موازين الإسلام تقف مع الرجل على قدم المساواة، لا يفضلها إلا بفضل التقوى ولا يحبس عنها التفضيل، يعني إلا ما اقتضته يعني المصالح من يعني أن يكون الرجل هو يعني مالك زمام الأسرة. طبعا في يعني جوستاف لوبون ده، أنا كنت أفضل أن أنا أجيب الكتاب بتاعه لأنه بالفعل مليء، اللي هو كتاب بتاع حضارة العرب. حضارة العرب أنا قريته يعني شيء مبهر، شيء مبهر اللي قاله جوستاف لوبون وهو بيتكلم عن الإسلام، كلام رائع جدا. هجيب بس حتى كده فقرات من كلامه. قال: إن النساء المسلمات قد أخرجن في الدهر الغابر من المشهورات العالمات بقدر يعني تخرج أو يعني ما تخرج مدارس الإناث في الغرب، بل أفضل وأحسن. كذلك قال جوستاف لوبون إن حالة النساء المسلمات الحاضرة أفضل من حالة إخوتهن في أوروبا حتى عند الترك، وإن نقصان شأنهن حدث يعني بخلاف ما جاء به القرآن، وليس بسبب القرآن. على كل حال، إن الإسلام الذي رفع المرأة كثيرا هو بعيد من خفضها، ولم نكن أول من دافع عن هذا الرأي، فقد سبقنا إلى ذلك كثيرون لبيان عظمة الإسلام. ثم قال: إن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند الأوروبيين، يعني يقصد العشيقات وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيين غدا سيكونوا مجرمين. يعني بيقول إحنا اللي بيرفضوا التعدد، طب بيقول في تعدد عندنا في الإسلام، تعدد بنظام إسلامي نقي، وفي أوروبا تعدد ولكن بزواج ريائي يوشك أن يخرج لنا أولاد شرعيين غير شرعيين مجرمين. الموضوع كبير، لكن أنا أرجع للموضوع بتاعي وأقول إيه، وأقول إذن يا أحباب، في كل تدابير الإسلام حافظ لنا ديننا، حافظ لنا نفوسنا، حافظ لنا أعراضنا. تعال نشوف مثلا كيفية الحفاظ على العرض. الحفاظ على العرض جه بطريقين في الإسلام: طريق البناء، وكذلك اللي هو طريق الإيجاد وطريق منع. أي ضرورة من ضرورات الخمس، سواء الدين سواء النفس سواء العقل سواء العرض أو النسل والمال، الإسلام عشان يحافظ على هذه الضرورة يوجد أشياء ويمنع أشياء. مثلا الحفاظ على العرض أو النسل، يعمل بقى الإسلام إيه؟ يحرم الزنا والطرق المؤدية للزنا، ويحرم التبرج لأنه سبيل إلى الزنا، ويحرم النظر إلى النساء، ويحرم نظر النساء إلى الرجال، ثم يأمر كذلك بالعفاف فيقول: تزوجوا الولود الودود. كذلك ده من جهة الإيجاد. كذلك من جهة المنع، حرم الخلوة والسفر بالمرأة، وكما قلنا حرم الفحش بجميع طرقه لأنه يهدم النسل ويعدمه. كذلك لأن الزاني لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذه الثمرة النجسة التي نتجت عن علاقته غير الشرعية بالمرأة. يعني في عمرنا شفنا واحد زاني جه مثلا قال: ده ابن بقى من الحرام، أخده وربيه ورعيه وحطه بين عينيه. أبدا، ده بيتمنى قتله وبيتمنى موته وبيتمنى هي كمان تموت معاه عشان يغسل عاره ويغسل يعني إثمه وخطيئته بيده. كذلك نجد أن الإسلام لم يقف عن تحريم الزنا، بل حرم دواعيه ووسائله كذلك، فنهى عن الخلوة والسفر كذلك بدون محرم للنساء، وأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج، كل ذلك محافظة على النسل. وكان العرض من أعظم ما حافظ عليه الإسلام، ولا يوجد في غير دين الإسلام حفاظا على النساء وعلى الأعراض كالذي وجد في دين الإسلام. كذلك يا أحباب، نجد من الحفاظ على العرض أن الإسلام جعل من رمى أخاه بزنا ولم يأتي بالشهود، وكيف يأتي له بالشهود؟ بالشروط الصحيحة أو الواجبة التي حدها الإسلام حتى يعني نقول أن هذه الشهادة صحيحة ويجرى عليهم أحكام يعني الزنا. فجعل الوصول إلى ذلك والإتيان بأربعة شهداء من أصعب ما يكون، وكل ذلك منعا لانتشار قالة السوء، وجعل الكلام في الأعراض مستساغا لا بأس به. فأمر من لم يأتي بأربعة شهداء أن يجلد 80 جلدة، لأن الكلام في العرض يهدم النسل، والحفاظ على العرض حفاظ على النسل. طيب يعني المسألة يعني كبيرة، ولكن أرجع وأؤكد إلى هذه المعاني التي معنا. المعاني اللي أنا عايز أقولها إيه؟ اللي عايز يعني يحضر معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، إحنا عايزين نأرخ لكلام القرآن عن الفحشاء. اجمع لي آيات الفحشاء واتصل بي. طبعا ممكن رقم التليفون تاخده من كنترول، لكن اللي يعمل بحث معايا ويشترك معايا في حاجة إن شاء الله، عايزين نأرخ القرآن لما جه يتكلم عن الفحشاء، ما هي أول آيات التي تتناولت هذه الجريمة، وما هي الأوصاف التي علقها القرآن بهذا الإثم. كذلك لما تكلم القرآن عن الفروج، ما هي أول آية ذكرت الفروج صراحة بحسب الترتيب التاريخي. لما تكلم كذلك عن الحجاب في سورة النور والأحزاب، ماذا قال القرآن. كذلك لما تكلم عن العورات، ولما تكلم عن السوءات، وتكلم عن التعري، وتكلم عن العفة، المسائل ديت واللباس والزينة، المسائل ديت إن شاء الله يعني ياريت الإخوة يحضروا فيها في الحلقات القادمة، العفة واللباس، السوءات، عن الحجاب وآيات الحجاب ترتيب تاريخي. كذلك لما تكلم عن الطهر والزكاة، لما تكلم عن الطيبات، لما تكلم عن الزناة والزانين، لما تكلم عن الزوجات، كل دي موضوعات سأتناولها وأنا أتكلم عن الحجاب، لنعلم أن مشروعية الحجاب هذه ليست مبتوتة الصلة عن أصول الإسلام العامة وكليات الإسلام وقضاه الكبرى. الحجاب له صلة بالعقيدة، لأن النداء فيه للمؤمنين، النداء فيه هنا للمؤمنين، بل نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما نادى بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تأمل كيف بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الخطير. كذلك لما قال: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. إزاي الإسلام خد هذه التدابير؟ أرجع وأذكر، الحجاب فرضه الله عز وجل عفة للمرأة وللرجل، الحجاب حفظ للعرض، حراسة شرعية، الحجاب طهارة القلوب، لأن الله عز وجل قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة لما تبقى محتجبة لا يستطيع ذئب بشري أبدا أن يتناولها بلفظة نبية أو يتكلم عليها أو يعاكسها أو يحاول استمالتها إلى ما يهوى من حرام، فكان الحجاب مانعا لها من الأذى والكلمات الواقحة وما يسمونه الشعر أو الأدب المكشوف، وهو ليس بأدب بل هو السفول المكشوف وخدش أعراض وحياء النساء. فالحجاب مانعا من كل هذا الأذى. كذلك الحجاب من أعظم مكارم الأخلاق، داعي إلى توقير المرأة وعرفانها بالأدب والأصالة. الحجاب كذلك علامة على العفة وعلامة على أنها حرة وأبية. الحجاب كما أنه صلاح للظاهر أيضا صلاح للباطن. العفاف تاج المرأة الذي تتزوج به وتعلن للعالم أنها من الطاهرات الزكيات. الحجاب يقطع الأطماع والخواطر الشيطانية. الحقيقة أحباب الكلام ما زال يعني يجري بفضل الله تبارك وتعالى عن الحجاب والعفة، عن الطهر والنقاء، عن ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المسائل. أرجو أن نلتقي مع حضراتكم في الحلقات القادمة، فرح الأحباب بمشروعية النقاب. أشكركم ونلقاكم على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الرحمة ما